أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن بعض الأعاظم ومنهم السيد الخوئي رحمه الله ومن قبله صاحب الجواهر يرون أن الرضا المتأخر أو الإجازة المتأخرة كاشفة وليست بناقلة. أما رأي الشيخ الأعظم يرحمه الله فقال إن الرضا المتأخر والإجازة المتأخرة النظر إليها من ناحيتين: الناحية الأولى هي ناحية الأصل العملي، والناحية الثانية دلالة ما ورد من الروايات في المقام. أما الأصل العملي فهو يقتضي النقل وليس الكشف كما ذهب إليه المحقق صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، بمعنى أن العقد هذا الذي ورد بالإكراه نستصحب عدم تحقق الآثار عليه، نشك في تحقق الآثار فنستصحب عدم تحقق الآثار. وعندنا قاعدة: أي عقد نشك في صحته أو في فساده الأصل هو عدم صحة ذلك العقد، بمعنى عدم ترتب الآثار عليه. فإذا الأصل العملي ما هو في العقود؟ الفساد، وعدم فساد بهذا المعنى، يعني بمعنى عدم ترتب الآثار على ذلك العقد. الشيخ الأنصاري يقول هذا الدليل الأول الدال على أن الرضا المتأخر هو كناقل وليس بكاشف للأصل العملي في العقود، الأصل عدم ترتب الآثار، وهذا عقد لاحقه الرضا فنشك في ترتب الآثار عليه، الأصل عدم ترتب الآثار. هذه القاعدة، واضح القاعدة؟
عدم ترتب، حتى موسى
ما قلنا ناقل. الإجازة الإجازة الرضا المتأخر. الأصل أنه مو كاشف عن صحة العقد الأولي. فلما تأتي هذه الإجازة شو تصير؟
ناقلة.
يعني الآن العقد، الآن العقد يترتب عليه الأثر، مو منذ حدوثه. خلك معي. والدليل الثاني الدال على أن الرضا المتأخر أو الإجازة، طبعا لما نقول الإجازة هذا بلحاظ الكلام في عقد الفضولي الذي سيأتينا، بس بما أن البابين المناط فيهما واحد والملاك، فما شئت عبر، قل الرضا المتأخر أو الإجازة، كلا التعبيرين بمعنى واحد. الدليل الثاني الشيخ الأنصاري يقول عندنا بعد دليل هو ما دل على عدم حلية مال امرئ إلا بطيبة نفسه، هذا دليل ثاني يظهر من عبارة الشيخ أنه دليل ثاني، أو استظهر من عبارة الشيخ أن الاستدلال بدليلين بوجهين، الأول الأصل العملي، والثاني ما هو؟ أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. فهذا ما حل، متى حل؟ عندما رضي. فمتى يصير الحلية؟ حال حدوث الرضا، وهذا معنى كون الرضا المتأخر ناقل وليس بكاتف عن صحة وقوع العقد من حين إبرامه. واضح الفكرة الآن لنا؟ طبعا ها هنا أشكل على الشيخ الأعظم بأن ما أوردتموه أيها الشيخ الأعظم خلاف مبناكم الذي أرسيتموه. ما هو مبنى الشيخ الأعظم؟ أنه لا يسوغ الاستدلال بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، دائما الدليل الفقاهتي يتأخر عن الدليل الاجتهادي، يعني الأصول العملية ما يستدل بها في رتبة ماذا؟ الأدلة الاجتهادية. فلعلكم أيها الشيخ استدللتم بالدليلين على مبنى القوم وليس على مبناكم. واضح لنا الفكرة الآن هذه ولا أعطيها مزيدا من الإضاءة والوضوح؟ أي لا بأس. الشيخ الأنصاري يقول ما يجوز لك تشوف دليل مثلا رواية تقول الرواية دل على هذا المطلب بعد والاستصحاب، لا معنى للاستدلال بالاستصحاب، لأن الاستصحاب متى يأتي؟ في حال انعدام وجود الرواية. مع وجود الرواية لا مقام للاستدلال بالاستصحاب. هنا أيها الشيخ الأعظم عندما جئت بهذا الدليل الاجتهادي لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه، فلا معنى أيضا لاستدلالك بالأصل العملي في العقوب، هو عدم ترتب الآثار، لأن هذا الاستدلال بالأصل العملي يؤتى به مع عدم وجود دليل اجتهادي. دائما الدليل الفقاهتي، اللي دليل الفقاهتي يعبر عنه الأصول العملية، يعني لا يؤتى به إلا مع عدم وجود الدليل الاجتهادي الرواية أو الآية. من هنا بعضهم قل بعضهم وجه استدلال الشيخ الأعظم بالتوجيه التالي، قال إن الشيخ يريد من الأصل العملي في المقام مو أصالة الفساد في العقوق وعدم ترتب الأثار، لا، الأصل يطلق ونعم ويشمل. الأصل شنو؟ ها اللي بمعنى القاعدة العامة، وهنا عندنا قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة مستفادة من الإطلاقات والأدلة اللفظية. احنا كما نستفيد أصالة الفساد وعدم ترتب الآثار من استصحاب من جريان الاستصحاب، كذلك أيضا نستفيد عدم ترتب الآثار من قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. احنا نستفيد ونقول هذا أصل عملي، أصل عملي اسمعنا، يعني نتمسك به كقاعدة عامة. فالشيخ ما خالف مبناه كما يتوهم، وإنما عبر بدليلين، أحد الدليلين دال مباشرة وهو ماذا؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيبة النفس، بطيبة نفسه. والثاني شنو؟ مقتنص مستفاد كقاعدة عامة من الأدلة اللفظية، ويعبر عنه في لسان الفقهاء بالأصل العملي المتصيد من الروايات، يعني هذا مقتضى الروايات، أي أشبه بالقاعدة الفقهية، أشبه، خلنا نقول أشبه. طيب واضح هذا الكلام اللي أوردناه؟ فشي يصير استدلال الشيخ بالدليلين موافق لمبناه وليس مخالف لمبناه. نقطة على رأس السطر، لا يخفى علينا أن هذا البحث، وهو أن الرضا المتأخر هل هو كاشف أو ناقض، إنما يأتيك بحث بناء على صحة العقد كما ذهب إليه المشهور. أما على الرأي الثاني اللي يقول لا، الرضا المتأخر لا يصحح العقد، بعد لا معنى للبحث كما هو واضح. عرفنا؟ متى نقول إن الرضا المتأخر كاشف أو ناقض؟ بناء على صحة العقد. أما إذا قلنا إن الرضا لا يصحح العقد لأنه وقع فاسدا للأدلة التي أوردناها، إما أن الرضا مشروط في نفس مفهوم العقد أو بعدم صدق العقد أو الأدلة، أوردنا أكثر من دليل، فلا معنى للقول بأن الرضا في المقام كاشف أو ناقض. طيب المطلب الثاني، لا يخفى علينا أيضا أن البحث في المقام عندما نقول الرضا كاشف أو ناقل، عندما نقول إن الرضا بوجوده الخارجي، شلون الرضا بوجوده الخارجي؟ يعني الآن أنا شنو؟ واحد أكرهني على بيع ماذا؟ هذا الجهاز الذي بيدي على جناب الشيخ، وبعد ما اشترى ما كنت، كنت مكرها، لكن فيما بعد جاءت لي واسطة قالوا نعم ترى هذا الشيخ يستاهل، خلاص يستاهل. قلت أنا رضيت، شوف أنا قلت رضيت في الخارج هذا أو رضيت، هذا الرضا الخارجي هو الشرط اللي وقع الكلام فيه. لاحظنا الرضا الخارجي هو الشرط الذي وقع الكلام فيه، إنه ناقل أو كاشف. وهناك رأي مر علينا أن لا، مو الرضا الخارجي، الوصف، يعني اللي قلنا شنو العاقد المشروط بتعقب الرضا، مو الرضا الخارجي كوجود خارجي، ذي شار واضح. وكان الشرط ما يتحقق إلا ماذا؟ مع وجود الرضا الخارجي، بس للشرط ماذا؟ مقتنص. عرفنا؟ نقول هذا الشرط، الشرط المقتنص يصدق حتى مع عدم تحقق المشروط، يعني ما وجد الرضا الخارجي إلا فيما بعد، ولكن الآن صادق. يعني شو نقول؟ نقول راح يوجد في المستقبل، وهذا العقد يصدق عليه أنه فيما بعد سيتحقق رضا خارجي. شو تصير الإجازة في المقام؟ الإجازة أو الرضا المتعقب حتما يصير كاشف، ما يصير بعد ناقل، لأن العقد مشروط بالرضا كوصف، والوصف موجود منذ حدوث العقد. يعني أنا الآن عندما جاء شخص وقال لي بع وإلا نعم ماذا فعلت كذا وكذا بأموالك أو بولدك، فشنو؟ أكرهت على البيع. النتيجة شنو؟ لكن أنا أعرف أو في عالم الواقع سيحدث الرضا نتيجة لوجود الوساطة كما عبرنا، فيصير شنو هذا الرضا؟ كاشف مناقل، لأنه يصدق عليه على العقد الذي أكره صاحبه عليه أنه سيتعقبه رضا، من الآن يصدق عليه فيصير كاشف. طيب الأمر الآخر الذي أيضا ينبغي أن نلتفت إليه، أن الاختلاف بين العلماء على هذين الرأيين المشهورين، طبعا القول بأن الرضا المتأخر كاشف أشهر، ولكن القول بأن الرضا المتأخر ناقل ذهب إليه بعض، أو قال بعض كصاحب الجواهر قال شنو؟ إنه على خلاف الأصل، ولكن قال هو موافق للأصل، ولكن الأدلة الاجتهادية دالة عليه موافق للأصل، بالإضافة إلى أن الأدلة الاجتهادية دالة عليه. كيف موافق للأصل كما عبرنا؟ هل هذا أصل لفظي أو أصل عملي؟ بس يقولون أكثر من دليل اجتهادي يدلل على صحة العقد. إيه؟ طيب من هذه الأدلة صحيحة اسمها صحيحة أبي عبيدة الحذاء، صحيحة يعني رواية صحيحة. في الصغيرين اللذين عقد عليهما غير وليهما، هذا واحد عنده ولد وواحد عنده بنت، وجاء شخص نعم أجنبي وعقد بعقد فضولي بين هذه البنت الصغيرة والولد الصغير، سبحان الله، يصير ولا ما يصير؟ ها؟ ممكن، كله ممكن ممكن. لا، الأمهات يعطون وعد بس إبرام العقد كصار حوزويات ممكن. لكن فيما بعد، بعد إبرام العقد على هذين الصغيرين، سبحان الله، مات أحدهما. مات أحدهما، وبعد خلنا نقول ومات الوليان بعد، أي كل مات وما بقي إلا الزوج أو الزوجة، وأحد الزوجين سبحان الله عنده أموال كثيرة. فسئلت الفتاة، ها الآن هذا عقد عليك فضولة، ولكن أنت الحمد لله وصلت إلى سن البلوغ، فماذا تقولين؟ قالت أنا لو كان ظان لما اخترت غيره، هذا الزوج اللي أطمح له المثالي، ولكن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، مات مات، مالي إلا أترحم عليه. فماذا يقال لهذه المرأة؟ يقال لها أقسمي بالله العظيم على أن ما تبدينه ليس لأجل المال والوراثة من هذا الثري، الذي صبي الثري اللي مات ومات وليه معاه، واتفاقا لا وارث له أحد إلا الإمام والزوجة، يعني لها شنو؟ لها الربع بناء على رأي، والباقي يرثه الإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث له. أو لها المال على بعض الآراء الأخرى، عرفنا؟ على كل مسألة فيها شيء من ال يعني من الاختلاف. الآن قلنا شنو؟ قلنا نعم إن هذه المرأة أقسمت بالله العظيم أنها لو كان الزوج الذي عقد عليه فضولة باق لما اختارت إلا إياه ولما اقترنت بسواه. فيقال حولوا الأموال إلى حسابها، عرفنا؟ طيب الآن عرفنا هذا الرأي، فإذا هذا الرأي شنو؟ هذا الرأي دللت عليه الصحة، صحيحة على الأقل، وروايات أخرى أيضا غير الصحيحة. فإذا كان العاقد فضولة اللي هو بمثابة الرضا المتأخر، يعني هذه في الحقيقة بعد ماذا ما تحقق رضا، لأن ذاك مات، ولكن خلنا نقول هذا رضا حكمي، يعني بحكم الرضا لو كان لرضيت وقد أقسمت بالله على ذلك. طيب هذا ايش معنى؟ معنى ذلك أن الرضا المتأخر والإجازة كاشفة في نظر الروايات على وقوع العقد أو على تأثير وترتب الآثار من حين إبرام العقد، لأن الآن ذاك مو موجود، الزوج قلنا مات، ولكن بما أن هذا الرضا أو ما هو بحكم الرضا موجود، مجرد أقسم صار بحكم الرضا. فشو يقول الإمام؟ يقول تأخذ المال ترث، عرفنا؟ يعني هي في الحقيقة ما رضيت ولكن أقسمت، وكان القسم بمثابة الرضا حكما فورثت، فهذا دليل على ترتب الآثار، آثار الزوجية من حين إبرام العقد فضولة. واضح الفكرة لنا؟ ايه ها اصبر على تمام المطلب، المطلب ما تم. يقول الشيخ الاعظم والجهابذة الفحول هذه الروايات بمثابة النار على المنار، بل هي كالشمس في رابعة النهار، دل على المطلب دون قسر ولا إجبار، يعني ما تحتاج تأويل على أن الرضا كاشف. صاحب الجواهر يعطينا زيادة، شو يقول؟ يقول مو بس هذه الروايات دالة على أن الرضا المتأخر والإجازة كاشفة، بل أزيد من ذلك، دالة أيضا، يعني يستظهر منها، يستظهر من هذه الروايات أن الإجازة والرضا المتأخر يكشفان عن ترتب الآثار من حين العقد، لأنه لا معنى للقول بترتب الآثار والقول بأن الإجازة ناقلة. حينما نقول إن الإجازة كاشفة، لأن أصلا شنو الإجازة؟ إيش معنى عندما يقول رضيت؟ يعني رضيت بالعقد من حين وقوعه، ما يقول رضيت الآن، هذا اللي يفهم من الروايات، وهذا اللي يفهم أيضا في العرف، فينبغي أن يقال الأصل العملي، سواء قلنا أن الأصل العملي شنو؟ بمعنى استصحاب عدم ترتب الآثار، أو الأصل العملي بمعنى ما يستفاد من العمومات والإطلاقات. الأصل العملي بكلا المعنيين مستفاد بنحو ما من دلالة هذه الروايات على أن الرضا المتأخر يدلل على الكشف، لأنه لا معنى للقول بالنقل، هو رضي يعني رضي من حين وقوع العقد. عرفنا شو يقول؟ من يقول هذا؟ صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري يرحمه الله، يقول له يا صاحب الجواهر عندنا مناقشة دقيقة لك سيأتينا الكلام عليها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.